لقاءه في القارئ اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا بحول رب الأرض والسماوات مع دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، وإن شئت فقل مع دروس الفقه، وذلك من خلال شرحنا للركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 46 من هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وكنا نتحدث معا عن الرواتب أو عن النوافل أو عن صلاة التطوع. تكلمت عن راتبة الفجر، وحديثنا الليلة عن بقية السنن الرواتب. الراتبة الثانية هي راتبة الظهر، وهي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وذكرت الأحاديث في اللقاء الماضي. تدبروا معي، راتبة الظهر أي سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. فضل هذه الراتبة عظيم، ربما لا يفطن كثير من إخواني وأخواتي إلى فضل راتبة الظهر، وربما يضيعها كثير من المسلمين والمسلمات. تدبروا معي لتعلموا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أبدا 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. كان لا يدع 4 قبل الظهر. في رواية أحمد والترمذي والنسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. انظر إلى فضل راتبة الظهر القبلية. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس، بعد الزوال. احنا اتفقنا على أن وقت الزوال وهو وقت زوال الظل عن الشيء، حين تستوي الشمس في وقت الظهيرة على الأرض تقريبا قبل الظهر بحوالي 1/4 ساعة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس، قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، هذه راتبة الظهر. يبقى راتبة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. ثالثا راتبة العصر، ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، ليس لصلاة العصر سنة راتبة مؤكدة، لكن يستحب الصلاة قبلها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال في المرة الثالثة لمن شاء لمن شاء. فالحديث يدل على أنه يصلى قبل العصر فيما بين الأذان والإقامة. طيب، ما هي الأدلة التي يستدل بها على أن سنة العصر ليست من السنن الرواتب؟ لماذا قطعت بأن العصر ليس له سنة راتبة مؤكدة؟ ما الدليل على ذلك؟ ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وقد ذكرت الآن 4 ركعات بعد الظهر للجمع بين الروايتين. قال عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته عليه الصلاة والسلام، هكذا قال عبد الله بن عمر، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني بذلك حفصة أخته رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. طيب، إيه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن ابن عمر رضي الله عنهما الذي روى الحديث لم يجعل سنة العصر من السنن الرواتب، ولو كانت سنة العصر من السنن الرواتب لعدها. وفي رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم قالت ويتتكلم عن تطوع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، الجمع بين رواية عبد الله بن عمر وبين رواية أم المؤمنين عائشة أن أم المؤمنين رأت فعله صلى الله عليه وسلم، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعله صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي، تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل أي إلى بيت عائشة فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل أي إلى بيتها فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. طيب، لم تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية تطوع العصر ضمن السنن الرواتب. طيب، رابعا سنة المغرب القبلية. يبقى لو كانت سنة العصر راتبة مؤكدة لداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبقية السنن الرواتب، لكنه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما سنة المغرب القبلية فيستحب أن تصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، وهي ليست سنة راتبة مؤكدة. هذا مذهب الشافعية على الصحيح، ومذهب بعض الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، وبهذا قال أصحاب الحديث، وقال جماعة من السلف، واختيار الحافظ ابن حجر والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم الصنعاني والشوكاني وغيرهم رحم الله الجميع، واستدلوا على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكلمة لمن شاء كما يقول علماء الأصول قرينة تصرف الأمر في قوله صلوا من الوجوب إلى الندب والاستحباب. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته أنفا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة صلاة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي يتسابقون للوقوف أمام الأعمدة من أجل أن يتخذوها سترة بين أيديهم. كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال: كنا بالمدينة، أنس يقول كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، يعني سارعوا للوقوف أمام الأعمدة ليجعلها سترة، فاركعون ركعتين ركعتين، فاركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. يبقى دي السنة الإيه؟ القبلية، ليست سنة مؤكدة. أما سنة المغرب البعدية فقد ذكرناها في السنن الرواتب، وهي ركعتان. في لطيفة أسوقها بماذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب. يستحب أن تقرأ في سنة المغرب البعدية: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله أحد في الركعة الثانية، لما رواه أحمد والنسائي والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 مرة أو أكثر من 20 مرة يقرأ في ركعتي الفجر: الفجر قل يا أيها الكافرون أي في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وفي رواية رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب. سقط الحديث لهذا الشاهد وبعد المغرب، يعني في السنة البعدية الراتبة البعدية بعد المغرب، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. هنا سؤال مهم يطرح علينا كثيرا، ألا وهو ما حكم صلاة التطوع بين المغرب والعشاء؟ ما حكم صلاة التطوع بين المغرب والعشاء؟ والجواب مستحب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام يصلي، بعد صلاة المغرب قام يصلي متطوعا، قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج عليه الصلاة والسلام. يبقى يستحب صلاة التطوع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. لو صليت المغرب وجلست في المسجد فلا حرج عليك أن تقوم وأن تصلي صلاة التطوع مثنى 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 إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، ثم تصلي العشاء ثم تخرج كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا سنة العشاء، ذكرت قبل ذلك في السنن الرواتب أن راتبة العشاء ركعتان بعد صلاة العشاء، هذه هي السنن الرواتب، وهذا تفصيلها بعدما ذكرت الأحاديث الدالة على ذلك. تعالوا بنا لنتكلم عن سنة صلاة الجمعة. سنة صلاة الجمعة وما هي مشروعية التطوع يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر؟ والجواب التطوع في يوم الجمعة قبل الزوال قبل أن يصعد الإمام على المنبر مستحب، لما روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، من اغتسل أي في بيته يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح أي إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، يعني لم يتخطى رقاب الناس فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له ما كتب له بلا حد ولا حصر ولا عد، ما يسره الله عز وجل له، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أي صعد على المنبر أنصت، اسمع البشرى دي، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ما هذا الخير؟ انظروا إلى هذا الفضل العظيم، والحديث مع ما فيه من فضل للصلاة قبل الجمعة يبين أنه لا حد لها ولا تقدير لعددها، فأقل هذا التطوع ركعتان والزيادة بحسب تيسير الله عز وجل للعبد لا حرج فيها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أي لا حد لها، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. والله ذو الفضل العظيم، هل يكلفنا ذلك شيء؟ تغتسل في بيتك وتذهب إلى المسجد وتصلي ما كتب الله عز وجل لك أن تصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر أنصت له وصليت معه، إن فعلت ذلك يغفر الله عز وجل لك ما بين هذه الجمعة وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. في رواية الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الطحاوي والإمام البيهقي بسند صحيح عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى أخرج عمر، يعني إذا دخل أحدهم المسجد قام فصلى متطوعا ركعتين 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 بحسب ما يسر الله له، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وعن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، يعني يصلي ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين، يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، انتبه، ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويحدث عبد الله بن عمر ومن أشد الصحابة اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعمل المسلمين على هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لم ينقطع. فالتطوع يوم الجمعة بعد الزوال وقبل خروج الإمام وصعوده على المنبر مستحب، بل لقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي. طيب، ما حكم الصلاة في وقت الزوال؟ في وقت الزوال يعني في وقت استواء الشمس وقيامها في وسط السماء إلى أن تزول، اختلف العلماء في الصلاة يوم الجمعة في وقت الزوال على أقوال، أهمها قولان. القول الأول أن وقت الزوال وقت نهي كسائر الأيام، وهو مذهب الأحناف والحنابلة، ومن ثم قالوا بكراهة الصلاة في هذا الوقت في وقت الزوال، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت الشروق. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وقت الزوال وقت استواء الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إيه وجه الدلالة؟ قوله عليه الصلاة والسلام الذي نهى في الصلاة عنه حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني في وقت استواء الشمس في السماء إلى أن تميل، هذا وقت من الأوقات التي نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. يبقى ده القول الأول. القول الثاني ومذهب المالكية والصحيح عند الشافعية وقول أبي يوسف من الأحناف وقول عند الحنابلة، وبهذا القول قال طائفة من السلف، واختيار الصنعاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا بأنه ليس بوقت نهي يوم الجمعة، هو وقت نهي في سائر الأيام، لكن ليس وقت نهي في يوم الجمعة. استدلوا بإيه؟ كل فريق له أدلته. استدلوا بما رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والحديث يبين أن الصلاة قبل الجمعة قبل يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر الصلاة مستحبة، وأن المانع لهذه الصلاة خروج الإمام وليس انتصاف النهار، هكذا قال ابن القيم وغيره. قالوا الذي يمنع من الصلاة قبل صعود الإمام على المنبر ليس لأنه وقت انتصاف النهار أو وقت استواء الشمس في السماء أو وقت الزوال، وإنما العلة خروج الإمام وصعوده واستواءه على المنبر. والناس كما ذكرت قبل ذلك كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى أخرج عمر، كما بينت قبل ذلك في حديث ثعلبة ابن أبي مالك، والحديث صححه الإمام النووي وأخرجه مالك والبيهقي وغيره. فالصحابة كانوا يصلون وقت الزوال لأنهم كانوا يصلون إلى خروج عمر رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب كما هو معلوم لا يخرج من بيته إلا بعد وقت الزوال، وهذا لا يكون إلا توقيفا. وبذلك قال سادتنا يكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت في سائر الأيام. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى صلاة الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وعمل المسلمين على ذلك في جميع أقطار الأرض من لدى رسول الله وإلى يومنا هذا ثابت لا ينقطع. وهنا مسألة مهمة وربما لا يعرفها كثير من المسلمين، ألا وهي: هل للجمعة سنة راتبة قبلية؟ هذه مسألة مهمة. هل للجمعة سنة راتبة قبلية؟ والجواب لا، ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية، وهذا ما عليه جماهير الأمة، مذهب المالكية ومذهب الحنابلة واختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، هذه الرواية ذكرناها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، انتبه، وسجدتين بعد الجمعة. بعد الجمعة مش قبل الجمعة، لم يذكر للجمعة سنة قبلية مع ذكر السنة الايه البعدية. وسجدتين بعد الجمعة، وجه الدلالة واضح أنه رضي الله عنه لم يذكر للجمعة سنة قبلية، فدل ذلك على أنه ليس للجمعة سنة قبلية، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الجمعة. ولو ثبت ذلك عنه لنقل إلينا، فمن المعلوم باتفاق بلا خلاف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن بين يديه، فإذا فرغ المؤذن من أذانه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المؤذن من الأذان بصلاة السنة القبلية، أو لصلاها عليه الصلاة والسلام ثم صعد المنبر. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانان، لا، بل أذان واحد يوم الجمعة يؤذن به بين يديه إذا صعد المنبر، فلم يؤذن للجمعة الأذانان إلا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ربما يقول قائل وما يدريك لعله كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ركعتين سنة الجمعة القبلية ثم يصعد على المنبر مباشرة. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنقل ذلك إلينا، كما نقل أزواجه رضي الله عنهن سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا، نقلوا إلينا كما ذكرت حديث أم المؤمنين عائشة السنن الرواتب التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم كاملة، ونقلوا إلينا صلاته في تهجده وقيامه بالليل، ولم ينقلوا إلينا أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الجمعة قط سنة قبلية لصلاة الجمعة، لم يفعل ذلك رسول الله. أرى كثيرا من المسلمين في المساجد يحرصون عليها، على أنها سنة قبلية وراتبة قبلية للجمعة، وهذا لم يثبت عن سيد البشرية وعن خير البرية صلى الله عليه وسلم. السنة الراتبة التي لم تنقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يفعلها وأن يؤديها. أما سنة الجمعة البعدية فقد اختلف أهل العلم في عدد ركعاتها على ثلاثة أقوال، نتعرف عليها إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر